بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. ظهر منهم ما يدل على أن عندهم معرفة بأحوال النساء وميل إلى النساء. أما إذا كان ليس له إربة فليس له الله، يقول تعالى مما تبدي له المرأة زينتها أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. فالذي ليس له إربة وميل إلى النساء وليس له شهوة هذا لا بأس بدخوله على النساء ولا بأس ببدء الزينة لها، لأنه لا خطر منه ولا محذور فيه. أما إذا ظهر ما يدل على أنه أن له إربة وميله إلى النساء فإنه يمنع. والمخنث يقال مخنث مخنث بكسر النون وفتحها، وهو من يشبه خلقة النساء في حركاته وكلامه، قال له مخنث ومخنث من التأنث والتكسر والتأنث، وهو التشبه بالنساء، من يتشبه بالنساء ويشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه هذا يقال له مخنث ومخنث. فإن كان بقصد منه وتكلف هذا هو المذموم، مثل الذين يمثلون، الذي يمثل نفسه كأنه امرأة، يتكلم كلام امرأة أو يمشي مشي المرأة أو يلبس لبسة المرأة، فهذا من المخنث الذي فعل هذا بقصد منه، فهذا مذموم. وإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم، لكن عليه معالجة إزالته. يعني بعض الناس قد يكون خلقة اختيار له، مشي مثل مشي المرأة أو صوت مثل صوت المرأة، هذا لا حيلة فيه، لكن عليه يحاول معالجة إزالة هذا الشيء قدر الإمكان. أما إذا كان بقصد منه كالذين يمثلون، الذي يمثل المرأة ومثل دور المرأة في كلامها أو صوتها وحركاتها أو لباسها، فهذا مذموم وكل منهما يصدقونه مخنث. وهذا الحديث، حديث زينب وحديث أم سلمة، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي بيت مخنث، هذا يقال له هيت، كان يدخل على النساء على جلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعد بأنه لا عربة له بالنساء، ليس له شهوة. فقال مخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أمي: إن فتح الله عليكم الطائف، يعني في حصار المسلمين للطائف، إن فتح الله عليكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان، يعني إذا فتحتم الطائف وسبيتم النساء فعليك ابنة غيلان تكون أمة عندك تتسراها، فإنها سمينة تقبل بأربع وتدبر بثمان. تقبل بأربع يعني بأربع عكن، فإذا أدبرت صارت العكن ثمان، من كل جانب أربع، يعني أنها سمينة، من الأمام تكون أربع ومن الخلف تكون ثمان، لأن من كل جانب يكون أربع تكون ثمان. هذا دل وصف دقيق يدل على له أربع همس، ولهذا أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه قال: لا يدخلن هذا عليكم، في رفض أنه أخرج إلى مكان بعيد. ففيه تعذير من تشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي لردعه، فينفع أن عرف أنه له إربة في النساء وأنه يميل النساء أنه يخرج من النساء ويعزر، كما عزر هذا الرجل هيت، كان يظن أنه لا إربة له. فلما وصف هذا الوصف الدقيق دل على أنه له إربة في النساء وأنه يميل النساء. قال: أدلك على ابن غيلان الآن فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان.
ينفع إلى مجالس الرجال؟
نعم ينفع، ينفع يبعد عن مجالس النساء ولا يدخل عن النساء يمنع يعزر. لا هو ما في هو يعني ما في فتنة للرجال هو الصوت قد يكون الصوت أو الكلام لكن هو صار يخشى منها الآن صار رجل تبين أنه رجل الآن تبين أنه رجل وأن له إربة من النساء صار يخشى عليه من النساء. وفي أن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال حرام حرام إذا قصد ذلك. ويدل على ذلك الحديث الآخر دعا الله متشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والمترجلات من النساء والمترجلات من النساء وهو من كبائر الذنوب تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال هذا من كبائر الذنوب. وهذه ابنة غيلان كما ذكر الحافظ ما حصلت لعبد الله بن غيلان ولا لغيره ذكر أن أبوها أسلم وأسلمت وكانت بادية بنت غيلان تزوجها عبد الرحمن العوف كما ذكر الحافظ. شوف الصفحة اللي بعد هذا قوله مخنث السطر الرابع الصفحة 34
قوله النبي كان عندها
قول مخنث النبي كان عندها
قول مخنث تقدم في غزوة الطائف أن أسمويت وأن ابن عيينة ذكر وعن ابن جريج بغير إسناد وذكر ابن حبيب في الواضحة عن حبيب كاتم مالك قال قلت لمالك أن سفيان بن عيينة زاد في حديث بنت غيلان أن المخنث هيت وليس في كتابك هيت فقال صدق هو كذلك. وأخرج الجوزجاني في تاريخه من طريق الزهري عن علي بن حسين بن علي قال كان مخنث يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هيت. وأخرج أبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان كلهم من طريق يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن هيتا كان يدخل الحديث. وروى المستغفري عن مرسل من مرسل محمد المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هيتا في كلمتين تكلم بهما من أمر النساء.
نعم لما تكلم بكلمتين نفى يعني أخر عزرة تعزير له. طيب شوف آخر الصفحة قبل الصفحة والمخنث كسر النور وفتحها
والمخنث كسر النور وفتحها من يشبه خلقة النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك فإن كان من
يشبه خلقه أو خلقه خلقه النساء. نعم
والمخنث كسر النون وفتحها من يشبه
أو خلقه النساء. نعم
يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك فإن كان من أصل خلقة لم يكن عليه لوم وعليه يتكلف في إزالة ذلك وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو مذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل. قال ابن حبيب المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة ما أخذ من التكسر في المشي وغيره
يعني يأخذ من التكسر والتأنث والمخنث من التكسر والتأنث تكسر في المشي وغيره والتشبه بالنساء سواء كان فعل الفاحشة أو لم يفعل الفاحشة يسمى مخنث. نعم أخرج أبو داود. نعم بعد
وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقيل يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساء فنفاه إلى النقيع فقيل ألا تقتله فقال إني نهيت عن قتل المصلين.
نعم
قوله فقال لأخي أم سلمة تقدم شرح حاله في غزوة الطائف فوقع في مرسل ابن منكدر أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكر فيعمل على تعدد القول منه لكل منهما لأخي عائشة ولأخي أم سلمة. والعجب أنه لم يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما
وهي ابنة غيلان ما حصلت لعبد الله بن أمية ولا حصلت لعبد الله بن أبي بكر عبد الرحمن بن بكر وإنما حصلت لعبد الرحمن بن عوف. نعم
لأن الطائف لم يفتح حينئذ وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصار ولما أسلم غيلان بن سلمة وأسلمت بنته بادية
بادية هي ابنة غيلان هذه هي الذي ذكرها بادية بنت غيلان أسلم غيلان وأسلم حين أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي اختر منهن أربعا وفارق سائرهن وأسلمت بنته بادية تزوجها عبد الرحمن بن عوف هذه اللي ذكرها. نعم
و أسلمت بنت بادية وتزوج عبد الرحمن بن عوف، فقدر أنها استحيضت عنده، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة، وقد قدمت إشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة. وتزوج عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الجودي، وقصته معها مشهورة. وقد وقع حديث في سعد بن أبي وقاص أنه خطر امرأة بمكة فقال: من يخبرني عنها؟ فقال: مخنث يقال له هيت، أنا أصبع لك، فهذه قصص وقعت هيت.
نعم. طيب شو قال المهلب في صفحة 30؟ إنما حجبه عن الدخول عن النساء.
36.
نعم 30 الصفحة اللي بعدها. قال في وسط الصفحة: قال المهلب إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمع وصف المرأة يعني الصفة قبل آخر الشرح.
قال المهلب إنما حجبه عن دخول إلى النساء لما سمع ويصف المرأة لهذه الصفة التي تهيج قلوب الرجال، فمنعه لئلا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب، انتهى. وفي سياق الحديث ما يشعر بأنه حجبه لذاته أيضا لقوله: لا أرى هذا يعرف وما يعرف ما ها هنا.
نعم صار يعرف النساء ويصف. نعم.
ولقوله: وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة،
يعني أول كان يعدونه غير الإربة، يعني يعدونه من الذي لا شهوة له، فلما قال هذا الكلام عرف أن له شهوة وأن له ميل للنساء فطرد. نعم وحجب. نعم نعم كمل.
وفي حجة قال المهلب وفي حجة نعم ولقوله: وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فلما ذكر الوصف المذكور دل على أنه من أولي الإربة فنفاه لذلك. ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن، وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور.
نعم كل من يستراب منه من ريبة وشك يبعد. نعم.
وفي حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون الرؤية.
نعم. إيش وتعقبه. نعم في حجة. نعم.
وفي حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث. وتعقب ابن منير بأن من اقتصر في بيع جارية على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكفي في صحة البيع اتفاقا فلا دلالة فيه. قلت: إنما أراد المهلب أن يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية إذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزاء، هذا مراده، وانتزاعه من الحديث ظاهر. وفي الحديث أيضا تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقا لردعه، وظاهر الأمر وجوب ذلك، وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام باتفاقا، وسيأتي لعن من فعل ذلك في كتاب
أن الحديث. يخرج من البيوت والناس الأمر صاروا يأتون بالخدم وساق السيارات يدخلون في البيوت في وسط البيوت وهم من أولي الربة، وصاروا يخلون الواحد من يخلو بالمرأة في المطبخ أو في البيت أو في السيارة أو في الذهاب إلى السوق، هذا من البلاء، عكس ما أراده الرسول. الرسول يخرج من يخاف منه، هؤلاء يدخلون من يخاف منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم كذلك المراهقون اللي يقربون من البلوغ كذلك، هؤلاء ينبغي أن يحجبون لأن المراهق قريب يخشى منه وقد يبلغ بسرعة وقد يكون قبل البلوغ أيضا له إربة. نعم 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 إذا جاء بعد العشر فما فوق هذا يعني يعتبر مراهق قريب. نعم نعم الأصل أنه لا يمنع إلا إذا بلغ، هذا الأصل، لكن هذا من باب الاحتياط، وقد أيضا يكون مثل المراهق حكم البالغ يكون على وجوب، المراهق يلحق بالبالغ في كثير من الأحكام. نعم ايش بغير النزول في ايش؟ يعني يدخل عليها؟ حيث يكون ايش؟ دخول الرجل على المرأة؟ ترجمة ايش؟ نعم نعم دخل عليها بغير زوجها، أما إذا كان معها حد دخل وكانت متحجبة ولا في خلوة لا بأس، إذا كان في الخلوة دخل الرجال على النساء إذا كان بخلوة وفي ريبة، أما إذا دخل عليه اثنين أو ثلاثة ولسانك ريبة ولا خلوة فلا محرم متحجب. لا حتى ولو لم يكن مسافر، حتى ولو كان في البلد ما يجوز الدخول الخلوة، خلوة ممنوعة، لكن إذا أذن الزوج وكان معها فلا بأس. والمرأة سواء كانت مسافرة أو مسافرة الحكم واحد، لا يجوز الخلوة بها ولا يجوز إبداع شيء من محاسنها بجلب أجل. نعم فإذا أنا مسافرة في نظر نعم هذا لا محذور منه، الذي لا سواه الشهر لا محذور، هذا من أولي الإربة. نعم
باب خروج النساء لحوائجهن.
قبلها باب نظر المرأة.
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوه من غير ريبة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسرني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.
نعم هذا الحديث فيه الحكم الذي انتزعه المؤلف من الترجمة في الترجمة، هو نظر المرأة إلى الحبشة وهم يلعبون من غير ريبة، ففي جواز نظر المرأة إلى الرجال على وجه العموم بخلاف النظر إلى الرجل الواحد على وجه التأمل لا خشية الفتنة، أما نظر العدل فلا بأس، لأن المرأة لها أن تنظر إلى الرجال على العموم وهم يلعبون مثلا مثل كنظر عائشة إلى الحبش وهم يلعبون بالدرب والتمرن على الجهاد في سبيل الله بالحراب والدرق، فلا بأس لا بأس أن تنظر المرأة إلى الرجال وهم يلعبون أو وهم يصلون، أما نظر المرأة إلى رجل واحد تتأمل المحاسن هذا لا يجوز، كما أن الرجل يجوز لها النظر إلى النساء، نساء يصلين أو نساء يمشين أو ينظر نظر عادي لا بأس به، لكن ينظر المرأة يتأمل محاسنها هذا لا يجوز، فالرجل في المرأة لا تنظر إلى الرجل وتأمل محاسنها، والرجل لا ينظر إلى المرأة الواحد، قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، أما النظر على وجه العموم هذا لا محذور فيه، أو النظر العادي يعني المرأة تمشي في طريقة تنظر طريقها ورأت الرجل أمامها أو رجل يمشي طريقه ورأى امرأة أمامها هذا لا بأس به، إن كان شيء يبدأ من زينة يجب عليها البصر الكف بصره، واستدل بعضهم بهذا الحديث على جواز نظر المرأة إلى الرجل عند أمن الفتنة، لكن هذا ليس بصحيح، وفي جواز اللعب بالمسجد فيما فيه تدرب على الجهاد كاللعب بالحراب والدرق إذا كان في المسجد في سعة في رحبة فلا بأس أن يتعلم أن يلعب بعض الشباب بالسلاح وبالدرق تمرن على الرماية كما فعل الحبش فإنهم تدربوا على الجهاد يلعبوا بالحراب والدرق فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أما له المحب لا يجوز ما يجوز لعب الكرة في المسجد إذا في رحبة المسجد يلعب الكرة ويلعبون وما أشبه ذلك من أنواع اللعب هذا لا، لكن ما فيه تدرب وتمرين على الجهاد لا بأس به كاللعب بالسيوف والحراب والدرق وما أشبه ذلك، وكذلك ما يكون سبب في تقدير المسجد لا يجوز مثل لعب الكرة والمصارعة والملاكمة في المسجد هذا لا ينبغي، إنما يكون لعب بما فيه تمرين وتدريب على الجهاد كما فعل الحبش بشرط أن يكون فيه رحبة ويكون فيه سعة ولا فيه تقليل المسجد ولا إيلاء ولا إشغال عن الصلاة. نعم نعم لكن هذا ليس بسليم، هذا كلام الشارع، شوف كلام الشارع ليس بسليم، هذا ليس بجيد. نعم الأصل من نعم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنه يعني قد يكون مثلا في أول ما ينظر ما 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 يكون له قصد الشهوة ثم بعد ذلك توجد الشهوة عنده بسبب النظر. نعم نعم.
وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة الأجنبي بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة واختلف الترجيح فيها عند الشافعية. وحديث الباب يساعد من أجاز. قد تقدم في أبواب العيد جواب النووي من ذلك عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب، وقواه بقوله في هذه الرواية فاقدروا قدر الجارية الحديث السن. لكن تقدم ما يعكر عليه أن في بعض طرق أن
لا ما يعكر يعني ما يرد عليه. عائشة وإن كانت صغيرة لكن عائشة نظرت من بعيد، كان النبي يصفرها ويتنظر من كتفه فهم لا يرونها ويتنظر إليهم، وليس المراد أنها صغيرة بل حتى ولو كانت صغيرة لو نظروا إليها يخشى من الفتنة. نعم.
لكن تقدم ما يعكر عليه أن في بعض طرق أن ذلك كان بعد قدوم وفي الحبشة، وأن قدومهم كان سنة 70 ولعائشة يومئذ 16 سنة. 16 سنة
فكانت بالغة، وكان ذلك بعد الحجاب.
تقديم وتأخير
هذا الصف طبعا.
كانت بالغة وكان ذلك بعد الحجاب. وحجة منع من حديث أم سلمة الحديث مشهور أفعم ياوان أنتما، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نهبان مولى أم سلمة عنها، وإسناده قوي. وأكثر ما علل به انفراد
الحديث ضعيف الصواب. نبهان يوثبان أم سلمة ضعيف، قال أفعم ياوان أنتما على السماء تبصرانه، المرأة لا بأس أن تنظر إلى الأعمى، لا يجوز أن تحتجب عنه. نعم. لكن ما تأمل، لا يجوز أن تتأمل تنظر وتتأمل محاسنه. نعم.
وأكثر ما علل به انفراد الزهري برواية عن نبهان وليست بعلة قادحة، فإنما يعرف الزهري ويصف بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحد لا ترد روايته. والجمع بين حديثين احتمال تقدم الواقع، أو يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته، لكون ابن أم مكتوم كان أعمى، فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به.
ويقرب أنه ضعيف حديث الأعمى، لا يعارض الحديث الصحيح. إنما جعل الإسلام من أجل البصر، إنما جعل الإسلام من أجل البصر. وقال لفاطمة الغش اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، هذا صح من حديث نبهان. نبهان ضعيف فعن يعني على السنة والسلام. نعم.
ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء المساجد والأسواق والأسفار والنقابات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين. وبهذا احتج الغزالي على الجواز وقال لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الأمرض في حق الرجل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وإن لم تكن فتنة فلا، إذا لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن متنقبات، فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج. انتهى.
يعني على كل حال الصواب كما سبق أن المرأة يجب أن تتحجب ولو عند عمل فتنة، ليس لها أن تذهب. أما الرجال معروف. نعم.
باب خروج النساء لحوائجهن. حدثنا فروة بن مغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرأى عمر فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى وإن في يدي لعرقا، فأنزل عليه فرفع عنه ويقول قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحوائجكن.
نعم. هذا الحديث فيه جواز على جواز خروج المرأة قضية حوائجها، لكن مع التحجب وعدم تبرج فلا بأس. وعمر رضي الله عنه من شدة حرصه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تحجب أشخاصهن حتى أشخاصهن. فلما خرجت سودة وكانت امرأة طويلة لقضى حديث بالليل قال عمر والله ما تخفين عليها سودة ما تخفين عليها، فعندك استحت ورجعت وهي في الليل ورجعت النبي فقال يا رسول الله عمر كذا وكذا. فالنبي نزل عليه الوحي في الحال وهو يتعرق العرق، العرق العظم فيه عرمش في اللحم، فأنزل عليه فرفع عنه. فلما سمع قال وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجوا من حوائجكن. وهذا الوحي كان خفيفا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنزل عليه وهو يتعرق العرق، وكان في الغالب يكون عليه ثقيل. الغالب أن الوحي كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان جبينه تفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. وقد أنزل عليه مرة وفخذه على فخذ زيد فثقلت عليه حتى كانت فخذ زيد أن تراب لثقل الوحي، لكن في هذه المرة كان خفيفا. أنزل عليه وهو يتعرق العرق رموش العظم رفع، فقال إن الله قد إذن الله لكنا أن تخرجنا لحوائجكن. وهذا الإذن تأكيد لما كان عليه النساء من الخروج لحوائجهن استصحابا للمرأة الأصلية. وفيه أيضا رد لما أراده عمر، فإن عمر أراد أن تمنع أشخاص النبي حتى الزوج حتى الشخص أشخاص النساء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد عمر أن تمنع لما رأى أصدقاء والله لا تخفن عليه رغبة في أن ينزل الوحي في منعهن. لما خرجت كنا لا يخرجن إلا من ليل إلى ليل كما قالت عائشة، كانت مدينة صغيرة كان في رحبات حول المدينة تقبل المرأة حوائجها ولا عندهم حمامات في البيوت، فكانت تأخذ المرأة من ليل إلى ليل ولا في أنوار ولا كهرباء. فلما خرج السودة وكانت المرأة طويلة قال عمر والله ما تخفن علي سودة، يعني عرف قد عرفناك، رغبة منه في أن ينزل الوحي في منع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت استحت ورجعت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي بالإذن لهن استصحاب البراءة الأصلية في الخروج لحوائجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. وعمر إنما فعل ذلك يعني رغبة في أن تمنع النساء من الخروج وإبداء أشخاصهن. نعم.
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره.
شوف كلام الشارح، قال الداودي حديث سابق.
نفس الحديث.
نعم. قوله باب خروج النساء.
قوله باب خروج النساء لحوائجهن، قال الداودي في صيغة هذا الجمع نظر، لأن جمع الحاجة حاجات وجمع الجمع حاج ولا يقال حوائج، وتعقب ابن التين فأجاد وقال الحوائج جمع حاجة أيضا، ودعوى أنه حاج جمع الجمع أن حاج جمع الجمع ليس بصحيح. وذكر مصنف في الباب حديث عائشة وخرج السودة لحاجتها، وقد قدم شرحه وتوجيه الجمع بينه وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سورة الأحزاب. وذكرت هناك التعقب على عياض في زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن متنقبات متلففات.
يعني عياض يزعم أنه يحرم على أمهات المؤمنين حتى أن يبرز أشخاصهن، حتى إبراز أشخاصهن، هذا ليس بالصحيح. نعم.
والحاصل في رد قولي كثرة الأخبار الواردة أنهن كنا يحججن ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.
لا عرف من طولها، ما رأه في الليل أيضا، ما ليست كاشفة. هو عمر يريد أن تحجب أشخاصهم حتى أشخاصهم طابة منه، ولكن الله سبحانه وتعالى أذن لهم الخروج لحوائجهم. نعم. يحتمل من قبل الحجاب، لكن مقصود عمر حتى يريد حج أشخاصهم. نعم.
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.
نعم. هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز إنسان منع المرأة إذا استأذنت لخروج المسجد للصلاة وسماع الذكر يجوز له منعها، لكن هذا مقيد بالنصوص الأخرى التي تدل على أنه لابد أن يكون ذلك عند أمر الفتنة ولا تخرج متطيبة، فإن كان يخشى عليه من الفتنة فإن تمنع، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. وكذلك إذا خرجت متطيبة أو متبرجة، جاء في الحديث الآخر النهي عن خروج المرأة متطيبة، وإن إذا خرجت متطيبة ومتعطرة وشمع رائحة الرجال فإنها زانية يعني. وكذلك جاء في الحديث ما معناه إذا تطيبت المرأة فلا يجوز لها أن تذهب إلى المسجد، فالنصوص ضم بعضها إلى بعض. فهذا الحديث يدل على أن المرأة لا تمنع إذا خرجت المسجد، يعني إذا أتت بالقيود التي جاءت في النصوص الأخرى، وهو أنه أن يكون لك عند أمر الفتنة وألا تخرج متبرجة وألا يحصل منها فتنة ولا ريبة. نعم. لا ليس له أن تخرج، لكن الزوج ليس له أن يمنعها، لا يجوز له منعها، فإن منعها أثم، وهي ليس له أن تخرج إلا بإذن المسجد أو غيره. ولهذا الترجمة من الباب واستئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. لو كان يجوز لها أن تخرج بإذن ما قال النبي إذا استأذنت، ما صار الاستئذان فائدة. لو كان يجوز لها الخروج بإذن ما صار الاستئذان فائدة، قال إذا استأذنت، إذا طلبت الإذن فلا يمنعها، في دليل على أنه لو منعها كان آثما، إذا يملك منعها، يمنعها ويعثم إلا إذا كان هناك مانع. إذا كان هناك مانع منعها من أجل أنها متخذة متبرجة أو من أجل الخوف عليها من الفتنة، نعم هذا لا يأثم. أما إذا منعها بدون سبب فإنه يأثم. نعم. وهي لا يجوز لها الخروج بكل حال إلا بإذن. نعم.
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عرة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له.
إنه عمك.
فقال إنه عمك، إنه عمك فأذني له. قال فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليرج عليك. قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
وقوله فليرج عليك يعني فليدخل، من ولج بما دخل. وهذا الحديث فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم، دليل على أن لبن الفحل يحرم، وأن الحرمة في الرضاع تكون للفحل وأقاربه. وكانت عائشة رضي الله عنها في الأول تظن أن الحرمة خاصة بالمرضعة دون زوجها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرمة تنتشر أيضا في الزوج الذي له اللبن، فلبن الفحل يحرم. وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، خلافا لمن قال إن لبن الفحل لا يحرم. والصواب أن لبن الفحل يحرم. فإذا أرضعت امرأة طفلا أو طفلة 5 رضعات في الحولين فإن الحرمة تنتشر في 3 جهات. الجهة الأولى المرضعة تنتشر الحرمة فيها وفي أقاربها، فإذا أرضعت 5 رضعات صارت المرضعة أما لهذا الرضيع لا تطلع منها، وصار أبناؤها وبناتها إخوة له من الرضاعة، وصار أبوها جده من الرضاعة، وصارت أمها جدته من الرضاعة، وصار إخوتها أخواله من الرضاعة. وتنتشر الحرمة في الرضيع المرتضع نفسه، إذا ارتضع من امرأة 5 رضعات صار ابنا لها، وصار أبناؤه كذلك وبناته أبناء لها، وصار أيضا وتنتشر أيضا الحرمة في الزوج الذي له اللبن هو الفحل، فيكون زوج المرضعة أبا له من الرضاعة، ويكون أبناؤه منها إخوة له للرضيع أشقة، وأبناؤه من غيرها إخوة للرضيع للأب من الأب، ويصير أبوه جد له من الرضاع، وأمه جدة من الرضاع، وإخوته أعمام له من الرضاع، وهكذا. فالحرمة تنتشر في المرضعة التي لها التي أرضعت وأقاربها جميعا، وتنتشر في الرضيع وأبنائه وبناته، وتنتشر في الزوج الذي له اللبن وهو الفحم. أما أقارب الرضيع، إخوته من الرضيع، إخوته من النسب، لا علاقة لهم بالمرضعة، ولا إخوته من النسب وأخواته من النسب، وكذلك أبوه من النسب وأمه من النسب، لا علاقة لهم بالرضاع. ولهذا يجوز لأخ الرضيع من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، فيقال يعاين به، يقال رجل زوج أخاه أخته، كيف ذلك؟ رجل زوج أخاه من النسب وأخته من الرضاع، لا حرج فيها. وهذا الحديث يدل على أن لبن الفحل يحرم، فإن عم عائشة من الرضاع وهو أبو قعيس استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له، فأبيت أن أذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تظن أن لبن الفحل لا يحرم، وأن الذي يحرم وأن الحرمة تنتشر في مرضع نفسها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال إنه عمك فأذني لك، هذا أخو للزوج الذي لزوج المرأة الذي أرضعت عائشة، أخوه عمها من الرضاعة، فقال إنه عمك فأذني له، قال إنه عمك فليلج عليك. قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعته المرأة ولم يرضعن الرجل، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك، وذلك بعد أن ضرب الحجاب. ثم بعد ذلك لما استفادت عائشة الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة بعدها يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، حرموا من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فدل على أن لبن الفحل يحرم كما هو قول الجمهور، وأن الحرمة في الرضاعة تكون الفحل وأقاربه. نعم نعم في أي شيء؟ ها؟
في الرضاعة
يعني، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة، نعم هذا لابد، هذا لابد من الاستئذان، وقد يقال أنها أحيانا قد تكون هناك ضرورة، قد يكون هناك طفل يخشى عليه، تكون هناك ضرورة، فالضرورة لها حكم. المقصود أنه ينبغي الإنسان أن يحتاط، ولا ينبغي الإنسان أن يكثر من الرضاع، ولا سيما في هذا الوقت اللي قد لا تدعو الحاجة إلى ذلك، إن الرضاع يترتب عليه أمور في المستقبل. نعم. الرضاعة يمتص الصبي طفل اللبن الثدي ثم يتركه باختياره، فإذا ترك باختياره فهي تعتبر رضاعة، ثم إذا عاد وارتضع مرة أخرى تعتبر رضاعة، فإذا ترك باختياره فهي رضاعة، قد تكون خمس رضاعات في مجلس واحد وقد تكون مجالس، المهم أنه يلتقم الثدي ويتركه باختياره ما ينزع منه. نعم.
باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها،
فتنعتها لزوجها فسببية، باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها يعني فتصفها، النعت والوصف. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
وعبد الله وعبد الله المسعود شقيق من أصحابه، وقوله لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، زاد النسائي في روايته في الثوب الواحد، لا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، والمعنى على هذه الرواية نهي المرأة أن تلتحف مع المرأة في الثوب الواحد، وهذا هو مباشرتها، تباشر المرأة المرأة تلتحف معها في ثوب واحد، يباشر بدنها بدنها من دون حائل، هذا المباشرة، تلتحف المرأة مع المرأة في لحاف واحد فيمس جسدها جسدها بدون حائل، هذا المباشرة. قال لا، ولهذا زاد النسائي في لا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد، فتنعتها على زوجها، تنعتها لزوجها كأنها ينظر إليها. والمعنى على هذه الرواية نهي المرأة أن تلتحف مع المرأة في الثوب الواحد، وهذا مباشرة، ثم تنعتها لزوجها. وقوله في الحديث الآخر لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، في الحديث زيادة عند مسلم وأصحاب السنن بلفظ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ومعنى يفضي الرجل إلى عورة الرجل، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة، لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، يعني يباشر جسد الرجل جسد المرأة بدون ثوب بدون حائل، وكذلك يباشر جسد المرأة جسد المرأة بدون حائل. هذا من أسباب الفتنة. وفي الحديث سد الذرائع، سد الذرائع، وفيه تحريم وصف المرأة المرأة لزوجها خشية الافتتان بها أو الإعجاب بها، ويفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. والحديث فيه سد الذرائع، وهي قاعدة معروفة، سد الذرائع من أدلة يقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى الله عن سب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله، ذريعة سب آلهة المشركين وسيلة إلى سب الله، فيمنع سب آلهة المشركين إذا كان ذريعة. أليس سب آلهة المشركين حق؟ حق، لكن إذا كان ذريعة إلى سب الله يمنع. كذلك هنا مباشرة المرأة المرأة وكانت تنعتها لزوجها هذا وسيلة، وسيلة إلى افتتان الزوج لهذه المرأة، فيحرم وصف المرأة لزوجها خشية الافتتان بها أو خشية الإعجاب بها، ويفضي إلى تطليقها الواصفة أو إلى الافتتان بالموصوفة. وفيه زيادة في مسلم تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، تحريم نظر المرأة إلى عورة المرأة. نعم، شان أشار هذا قوله لا تباشر المرأة المرأة، السطر الثالث،
قوله لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. زاد النسائي في روايته في الثوب الواحد قالوا فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، قال القابسي هذا أصل لمالك في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. وقع في رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل، وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده عند مسلم وأصحاب السنة من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال النووي في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا مما لا خلاف فيه، وكذلك الرجال إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجال
الرجل
بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى، ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه، إلا أن في السواة اختلافا والأصح الجواز، لكن يكره حيث لا سبب. وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة. قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة، ومن الجواز حيث لا شهوة.
وهذا فيه نظر، يقولون يباح المحارم نظر بعضهم إلى لما فوق السرة وتحت الركبة، يعني ينظر إلى صدرها وينظر إلى ظهرها، هذا ليس بسليم. الله تعالى بين إبداع المرأة، إبداع المحارم، إبداع زين المرأة أن تبدي لمحارمها ما جرت العادة بكشف، وجعل النساء كالمحارم، قال ولا بنتنا إلا لبارتنا وابنتهم، قال أو نسائهم. المراد نظر ما دعت الحاجة إلى ذلك، ما دعت يعني ما جرت العادة بكشف، ما تكون المرأة تبدي محاربها مثلا ظهرها أو بطنها لا يليق هذا. وقال أنه للسرعة إلى ركب هذا ليس بصحيح. نعم.
قال: وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة من الجواز حيث لا شهوة، في الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة، ويستثنى المصافحة، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق. قال النووي: ومما تعم به البلوى ويتساءل فيه كثير من الناس الاستماع في الحمام، فيجب على من فيه أن يصون نظره وإيده وغيرهما عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره، ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه، ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا إن خاف على نفسه أو غيره فتنة.
يعني مقصود أنه في هذا ما يحصل في الحمامات، والمراد بالحمام الحمامات التي تؤجر، الحمامات التي تؤجر ويكون فيها ماء حار وبارد، تؤجر فيكون فيه حمامات الرجال وحمامات النساء، وفي الغالب أن اللي يدخلون يصل ما يكشف من السرة إلى الركبة، وأحيانا قد يتساهل فيبدو شيء من العورة، وأحيانا يكون اللي يدخل أيضا كذلك يكون عنده إنسان يدلكه أو كذا، فيحصل فيها تساهل بالعورات، وهذا موجود من قديم، موجود على سمع الحمامات، حمامات يكون فيها، وأحيانا تكون تحت أسفل يكون فيه حار وبارد، وكذلك يكون أيضا حمامات خاصة بالنساء. هذا هو الذي ذكر النووي أنه يتعلم به البلوى، يجب على من فيه أن يصون نظره ويده، يصون نظره فلا ينظر إلى عورة الآخرين، لأن حمامات كثيرة واسعة ويدخلون بكثرة، وهذا تجده خلع ثيابه، وهذا من السرة إلى الركبة، وهذا بدأ شيء من السرة، وهذا بدأ شيء من الفخذ، فيصون بصره، وكذلك يصون يده إذا كان يغسل أو يدلك كما يقولون، يصون يده أيضا عن لمس العورة هم أشبه ذلك. هذا الذي ذكر النووي مما تعم به البلوى عند الحمامات التي تؤجر، وليس من الحمامات في البيوت، المراد الحمامات التي تؤجر. ولهذا قال، أقرأ كلام النووي مرة ثانية، قال النووي: ومما تعم به البلوى،
قال النووي: ومما تعم به البلوى، ويتساءل فيه كثير من الناس الاستماع في الحمام، فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره،
يصون نظره فلا ينظر إلى عورته من كشف عورته، ويصون يده أيضا عن لمسه وعن تغسيل. نعم.
وأن يصون عورته عن بصر غيره.
نعم. يصون أيضا لا يتساهل بكشف العورة، يصون عورته حتى لا ينظر أحد إلى عورته. نعم. ويجب الإنكار. نعم.
ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه.
نعم. وإذا قلنا أنه يجب الإنكار على لاعب الكرة إذا كان يكشف أكثر نصف الفخذ، فمن باب أولى كذلك الإنكار على من يكشف شيئا من عورته في الحمامات التي تؤجر. نعم.
ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا أن خاف على نفسه أو غيره فتنة.
نعم. لأن قد يظن عدم القبول ثم يقبل منه، يكون له تأثير. نعم.
باب قول الرجل: لا يطوفن الليلة على نسائي. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن عباس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا يطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته.
نعم. هذا الحديث فيه جواز قول الرجل: لا أطوفن الليلة على نسائي. فإذا كان له عدد من النساء ثلاث أو أربع وطاف عليهن في ليلة واحدة أو في وقت واحد في النهار فلا بأس، ولا يعتبر هذا في مخالفة للعدل، بل إن هذا عدل، إذا طاف عليهن في وقت واحد وجمع كل واحدة فهو عدل لوجود المساواة، ولا يخل هذا بالقسم، كل امرأة لها ليلة. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في حجة الوداع قبل الإحرام بغصن واحد، وكذلك سليمان عليه الصلاة والسلام قال: لا أطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما وقاتلوا في سبيل الله. في دليل على القوة التي أتيها النساء، سليمان طاف على امرأة مئة امرأة في وقت واحد ليلة واحدة، ما يستطيع هذا، لكن القوة أعطيها الأنبياء، والنبي طاف على النساء 9 في وقت واحد مع قلة يعني ما هم فيه من شرف العيش وقلة الأكل، ومع ذلك فعندها هذه القوة. وهذا الحديث سبق مرفوعا في أحاديث الأنبياء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان أرجى الحادثة، يدل على أنه مرفوع، يدل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دليل على أن شريعة التوراة فيها التوسع في أمر النساء، حتى إن سليمان يطوف على 100 امرأة في آية واحدة. وكذلك أبوه داود عليه السلام له نساء كثير، وكل منهما أوتي النبوة والملك، سليمان وداود كل منهما أوتي النبوة والملك، لكن ملك سليمان أوسع. وفي هذا الدليل على تعنت اليهود وتعسفهم، حيث يعيبون على الأمة المحمدية تعدد النساء إلى 4، وفي شريعة التوراة التعدد بغير حد. انظر أن النصارى يعيبون على المسلمين الآن أنه تعدد، النصارى يعيبون على المسلمين تعدد زوج امرأتين وثلاث، لكنهم لا بأس بالصواحب والخدينة، تكون خدينة 2 أو 3 أو 4، يعني بالحرام ما في مانع عندهم، والحلال ممنوع. ويعيبون على المسلمين تعدد الزوجات، وفي شريعة التوراة التعدد بغير حد، ثم قصر الله في الشريعة المحمدية إلى 4. وفيه دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام همته عالية، قال لا أطوفن الليلة 100 امرأة، ليس عنه مقصودها التمتع أو التردد فقط، والمقصود الجهاد في سبيل الله. قال تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، هذا الهدف، تلد كل امرأة غلام يقاتل في سبيل الله. فإذا جامع امرأة في ليلة وآتينا ب100 غلام، هذا معناه حصل جيش يقاتلون الأعداء. تلد كل امرأة غلاما في سبيل يقاتل في سبيل الله، هذه الهمة العالية. ليس المقصود التمتع والجنسي فحسب، الهمة الجهاد في سبيل الله. وفيه مشروعية قول إن شاء الله، وأنه ينبغي الإنسان إذا عزم على شيء على فعل شيء في المستقبل أن يقول إن شاء الله، كما قال الله تعالى في الكتاب العظيم ولا تقول أن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي لحكمة بالغة، نسي. ماذا حصل؟ فأطاف بهن، يعني جامعهن، جامع 100 امرأة في ليلة واحدة، ولم ترد منهن إلا امرأة نصف إنسان، شق إنسان، ما ورد إلا واحدة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته، وفي لفظ وكان دركا لحاجته. والملك هذا قيل له، قيل أن هذا الملك هو القرين الذي معه، كل واحد معه القرين، قيل أن الملك كان القرين أو غيره. وقيل ومعنى لم يحنث يعني لم يتخلف مراده، والحنث لا يكون إلا عن يمين، الحنث لا يكون إلا عن يمين، فنزل التأكيد منزلة اليمين. ويقول لأطوفن، يحتمل أن سليمان حلف، وظاهر هذا الحديث أنه حلف. نعم.
باب لا يطرق أهله ليلا إذا طال الغيبة مخافة
القيود، هذه قولها ذكر الشارع، ذكر قيود هنا، شوف كلام الشارع، تقدم في كتاب الطهارة
باب من دار على النساء في غسل واحد، فهو قريب من معنى هذه الترجمة. والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتدأ الرجل قسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفر، وكذا يجوز إذا أذن له ورضينا بذلك.
هذه القيود لا دليل عليها، لا يجوز، يعني الشارع يقول إيش، لا يجوز يعني أن يجامعون في وقت واحد إلا بهذا الشروط، أن يكون إذا أن يبتدأ الرجل قسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفر أو إذا أذن له ورضينا بذلك. هذه القيود لا دليل عليها، والصحيح أنه يجوز للرجل أن يطوف على نساءه ولو بدون هذه القيود، ما يحتاج هذه القيود، لأنه إذا أضاف عليهن في وقت واحد وجمع كل واحدة فهو عدم لوجود المساواة، سواء قدم من سفر أو ما قدم من سفر، أو تزوجهن في دفعة أو لا، وسواء أذن أو لم يعلن أرضي. هذه القيود لا دليل عليها. نعم الأذان.
وسلل به.
نعم.
أكمل الباب من بعده.
باب
لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عوراتهم.
أو يلتمس عثرات عندك عوراتهم.
كان كتابة
هنا الشارح كان أشار إليها حافظ فالتمس عثراتهم كذا بالميم عثرات
مقارب التين بالنون
ها؟
مقارب التين بالنون
بالنون نعم عمرتين نعم بل ورد في الصحيح الميم نعم نعم
باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
نعم هذا الترجمة فيها النهي عن الطرق ليلا إذا أطال الغيبة، والحكمة مخافة أن يخونهم ويلتمس عثراتهم، يعني فلا ينبغي الإنسان أن يباغت أهله إذا أطال الغيبة فيدخل ليلا مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم أو يقع بصره على شيء غير مناسب، يكون المرأة غير مستعدة له، يكون على هيئة غير مناسبة، أو يتخونهم ويباغتهم. الحديث الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل أهله طروقا، الطرق هو الدخول ليلا، وفي الحديث الآخر إذا أطال الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، وفي حديث جابر الذي بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدخلوا قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا العشاء، فما الجمع بينهما؟ هذا الحديث جاب فيه النهي عن دخول الرجل على أهله ليلا إذا أطال الغيبة، فيه النهي عن الدخول من الرجل على أهله ليلا إذا أطال الغيبة، وفي حديث جابر الذي بعده الأمر بالدخول ليلا أي عشاء، فيجمع بينهما بأحد وجهين، أحدهما أن الأمر بالدخول ليلا كما في حديث جابر محمول على الدخول في أول الليل، ولهذا لما قدموا حديث جابر لما قدموا في النهار قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ففي هذا الجمع أن الأمر بالدخول محمول على الدخول في أول الليل، ويكون مجيئهم في النهار ويسمع الناس، سمع الناس في مجيئهم، سمع الناس أنهم أن الجيش قدم أو أن الغائب قدم في النهار، فينبغي أن يمهل ويتأخر حتى يكون في أول الليل حتى تمتشط الشعثة، تكون المرأة على استعداد لمقابلته، تمشط شعرها وتستحد المغيبة يعني تزيل شعر العانة اللي طالت غيبة زوجها، لأن الأول السفر كانت طويلة وكانت ومسافات طويلة، أحيانا المسافة تكون بين البلد والبلد شهر على الإبل أو 20 يوم، الآن زال المحذور هذا، زال المحذور هذا بسرعة الأسفار قصرها وكذلك موجود المواصلات والاتصال بالهاتف، إذا اتصل الهاتف زال المحذور هذا، إذا اتصل بالحادث وأخبرهم زال المحذور. وأما النهي عن الدخول ليلا فهو محمول على الدخول في أثناء الليل، هذا الوجه الأول أنه يجمع بينهما بأن الأمر بالدخول في حديث جابر محمول على الدخول أول الليل إذا قدموا نهارا، إذا قدموا نهارا فإن الناس يعلمون إذا جاءوا نهارا فيؤخر الدخول إلى أول الليل حتى يكون أهله على استعداد لمقابلته فتمتشط الشعثة حتى يزيل الشعث تمشط شعرها وتستعد المغيبة. والنهي عن الدخول ليلا في حديث جابر هذا محمول على الدخول في أثناء الليل، لأنه يعني جاءوا في وسط الليل في أثناء الليل ما يعلم أحد عنهم، ولا سيما في الزمان السابق اللي ما فيه اتصالات ولا هواتف. الوجه الثاني أن الأمر بالدخول ليلا لمن أعلم أهله بقدومه، دخول ليلا هذا محمول على إذا علموا، كما إذا اتصل بالهاتف، إذا اتصل بالهاتف لا بأس يأتي في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، لأن المحذور زال، اتصل على أهله وأخبرهم بأنه قادم، فسيكون الأمر بالدخول ليلا لمن علم أهله بقدومه فاستعدوا له، والنهي عن الدخول ليلا لمن لم يعلم أهله بقدومه، وهذا واضح، فمن أعلم أهله بقدومه جاز له الدخول ليلا، ومن لم يعلمهم فلا يجوز له الدخول ليلا. والوجه الأول الأمر بالدخول محمول على الدخول في أول الليل إذا قدموا في أول النهار حتى يكون هناك فرصة لتستعد المرأة، والنهي عن الدخول ليلا محمول على إذا كان القدوم ليلا ولم يعلم أهله بذلك. نعم. في النهار إذا أرسل، لو أرسل واحد قدم واحد وأرسل اتصل بهم وأرسل رسول قبله بيومين أو ثلاثة وأخبرهم، أو قبله بيوم وأخبرهم أنه قادم، يكون هذا عن طريق إرسال رسول. نعم.
باب طلب الولد. حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف فلاحقني راكب من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يعجلك؟ قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: فهلا؟
قلت بل ثيبا. قلت
قال
لا قلت قال يحتمل سيدنا الخير قال يعني جابر، لكن هنا قلت، لكن هل ذكر الرواية؟ لا طبعا عندنا قلت. نعم.
قلت بل ثيبا. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث الكيس الكيس يا جابر يعني الولد.
هذا قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء، هذا حديث جابر الثاني وسبق الجمع بينهما. نعم.
حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس. تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس.
نعم هذه الترجمة قال باب طلب الولد، وفسر البخاري رحمه الله قول النبي الكيس الكيس يعني طلب الولد، فسر البخاري الكيس بطلب الولد والنسل. وجزم ابن حبان في صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع، الكيس الكيس يعني عليك بالجماع، جماع يعني جماع الزوجة لأنه يعني حق، سيما إذا قدم من غيبة. البخاري فسر الكيس بطلب الولد والنسل، وجزم ابن حبان بأن الكيس الجماع. وقوله الكيس الكيس بالفتح فيهما على الإغراء، يعني عليك بالكيس، عليك بطلب الولد وعليك بالجماع، وقيل على التحذير من ترك الجماع. وقال ابن الأعرابي وهو من أهل اللغة الكيس العقل، الكيس العقل، كأنه جعل طلب الولد عقلا، العاقل هو الذي يطلب الولد. والصواب أن الكيس هو الحزم والجد في الأمور، أن الكيس هو الحزم والجد في الأمور والهمة العالية والفطنة، الكيس هو الحزم والجد في الأمور والهمة العالية والفطنة. ويدخل في ذلك طلب الولد فإنه من العقل والحزم والهمة العالية. فتفسير الكيس بالولد كما فسره البخاري تفسير للكلمة ببعض معانيها، وتفسير الشيء ببعض معانيها معروف عند السلف، السلف يفسرون الكلمة ببعض معانيها، كما مثلا نصفنا عن الفحشاء والمنكر، كان يفسر مثلا يفسر الفحشاء مثلا بالزنا والمنكر مثلا بالمعصية، هذا تفسير الشيء ببعض معناه. يكون البخاري فسر الكيس ببعض معناه وهذا معروف من اللغة. والكيس أعم، والحزم والجد في الأمور والهمة العالية والفطنة، ومن ذلك طلب الولد، طلب الولد هذا من الحزم والجد في الأمور. نعم.
حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستعد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس. تابع عبيد الله بن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس.
نعم.
ما جاء في القدر أحسن إليك؟ قال ما ذكر الكيس الرسول في القدر؟
قدر؟ لا قدر هذا جاء في الحديث الآخر. ها؟ العجز والكيس. ها؟ نعم نعم الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، يعني العاقل والحزم، وحتى وكل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يعني حتى الكسل والنشاط، هذا كيس يختلف هذا معنى، هذا مقابل العجز، يعني أنا الجد يوافق الكيس الحزم والجد في الأمور، الكيس النشاط، كل إنسان ينشط ويقوم هذا قدر، وكونه يكسل ولا يقوم هذا بقدر، كله مكتوب، النشاط والعجز كله مقدر. نعم.
باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لي قطوف فلاحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما أنت رائم من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حديث عاد بعرس قال تزوجت قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشر الشائثة وتستحد المغيبة.
نعم هذا الحديث ترجم الباب وتستحد المغيبة وتمتشر الشائثة فيه استحباب أن تستحد المغيبة يعني تزيل شعر العانة بالحديد بالموس وتمتشر الشائثة يعني ينبغي للمرأة أن تكون على استعداد لمقابلة زوجها إذا أطال الغيبة بالاستحداد إزالة شعر العانة والانتشار. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه في نخسه البعير وسؤاله تزوجت بكرا أم ثيبا نخسه ببعير نخسه بعنزة والعنزة عصا في طرفها حديدة وقوله بعير قطوف يعني بطيء كان بعير جابر كان بطيئا. في الحديث الأول قال فلاحقني راكب من خلفي فالتفت فإذا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه برعيته وسؤاله عن أحوالهم. وفيها أن جابر تقدم على الجيش فقال لم يعجلك سؤال عن حاله قال وصلني حديث عهد بعرس تزوجت قريب فقال بكرا تزوجتها مثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهلا جارية تلعبه وتلعبه فيه استحباب تزوج البكر وأن أفضل من غيرها لأنها أعون للإنسان في كف بصره. إلا إذا كان هناك مصلحة لكن جابر بيّن المصلحة قال يا رسول الله إني كرهتك في الحديث الآخر إن أبي تزوج مات وترك أخوات لي تسع فكرهت أن أتزوج جارية عاشرة تكون معهن تلعب معهن ولكن أتزوج امرأة كبيرة السن تمشطهن وتقوم بشؤونهن فقال أحسنت قدم مصلحة أخواتي على مصلحة نفسك. فيه الإيثار هذا من الإيثار. نعم هذه الحديث الثلاثة كلها متقاربة المعنى. شو كلام على الحديث الأول باب لا يطرقه ليلا ظاهر هذه الترجمة لفظ الحديث السطر الثالث الذي أورده في الباب
وهذه ترجمة لفظ الحديث الذي أورده في الباب في بعض طرقه لكن اختلف في إدراجه فاختصر البخاري على القدر المتفق على رفعه واستعمل بقيته في ترجمة فقد جاء من رواية وكيع عن سفيان الثوري عن محارب عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه وأخرجه النسائي من رواية أبي نعيم عن سفيان كذلك وأخرجه أبو عوالة من وجه آخر عن سفيان كذلك وأخرجه مسلم رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به لكن قال في آخره قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا يعني يتخونهم أو يطلع عثراتهم. ثم ساقه مسلم من رواية شعبة عن محارب مقتصرا عن المرفوع كرواية البخاري وقول عثرات بفتح المهملة ومثلثة جمع عثرة وهي الزلة. ووقع عند أحمد والترمذي في رواية من طريق أخرى عن الشعبي عن جابر بلفظ لا تلج على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قوله بكره أن يكره أن يأتي الرجل أهل طروقا
يكره أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهل طروقا
قوله يكره أن يأتي الرجل أهل طروقا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية. أخرجه مسلم قال أهل اللغة الطروق بالضم المجيب الليل من سفر أو من غيره على غفلة ويقال لكل آت من الليل طارق ولا يقال بالنهار إلا مجازا. كما تقدم تقرير في أواخر الحج والكلام على الرواية الثانية حيث قال لا يطرق أهله ليلا ومنه حديث طرق علي وفاطمة. وقال بعض أهل اللغة أصل الطرق الدفع والضرب وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدقها بأرجلها وسمي الآتي بالليل طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب. وقيل أصل الطرق السكون ومنه أطرق رأسه فلما كان الليل يسكن فيه سمي الآتي فيه طارقا. وقوله في طريق عاصم عن شعبي عن جابر: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق له ليلة. التقييد في بطول الغيبة يشير أن علة النهي إنما توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة، كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره، إما يجد أهله على غير أهبة من التنظف وتزين مطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما. وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقوله: حيث استحد المغيبة وتمتشط الشائثة. ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لئلا يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منها، وإما أن يجدها على حالة غير مرضية، والشرع محرض على الستر، وقد أشار إلى ذلك في قوله: يتخوانهم ويتطلب عثراتهم. فعلى هذا من أعلم أهله بأصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلا لا يتناول هذا النهي. وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه، ثم ساق من حديث ابن عمر قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال: لا تطرق النساء، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون.
أرسل في الناس من يؤذن، يعني يعلمهم بأنهم قادمون. أرسل. نعم.
قال ابن أبي جمرة: نفع الله به فيه النهي من طرق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه، وسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث. قال: فقد خالف بعضهم فرأى عند أهلي رجلا فعوقب بذلك على مخالفته. وأشار بذلك إلى حديث أخرج ابن خزيمة عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطرق النساء ليلا، فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما يكره، فأخرجه من حديث ابن عباس نحوه، وقال فيه: فكلاهما وجد مع امرأته رجلا. وقع في حديث محارب عن جابر أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعند امرأة تمشطها فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فمما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يطرق الرجل أهله ليلا
نهى
فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا أخرجه أبو عوانة في صحيحه. وفي الحديث الحث على النواد أن أتواد
والتحاب
خصوصا بين الزوجين، لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره، حتى أن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب، ومع ذلك فنهى عن طرق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى. ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا في النهي عن تغيير الخلقة، وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم. باب ولا يبدين
بارك.
ذكرتم أن إزالة شعر الساقين وغيرهم مسكوت عنهما فهو مباح.
الشعر أقسام، في أنواع شعر لا يجوز إزالته، هو شعر الحاجبين وشعر اللحية في الرجل، وشعر يجب إزالته وهو شعر العانة وكذا والإبط والشارب، وشعر مسكوت عنه وشعر مباح، شعر الساقين والذي هذا مباح، لكن تركه أولى لأنه إذا أزاله يتعبه يبت بسرعة. نعم. نعم.
تجميل.
إزالة الشعر.
إزالة الشعر.
أي شعر؟
شعر
الرجلين. هذا مباح، لكن تركه أولى. مباح نعم. بس كتر عن هذا نعم.
يقول السائل: ما حكم مشاركة
في؟ إلا إذا كان يشوه المرأة لا بأس. نعم. نعم.
ما حكم مشاركة في الانتخابات وهل طريقتها ليس بمحذور؟
إيش؟ ما حكم إيش؟
مشاركة في الانتخابات وهل طريقتها ليس بمحذور شرعي عند اختيار رئيس الجمهورية؟
عند إيش؟
ما حكم مشاركة في الانتخابات؟
إيه؟
وهل طريقتها ليس بها محذور شرعي عند اختيار رئيس الجمهورية؟
المشروع في الإسلام يكون أهل الحل والعقد هم الذين اختاروا الاختيار، ثبتت خلافة أبي بكر بالاختيار والانتخاب، خلافة عثمان، خلافة علي، اختيار أهل الحل والعقد، العقلاء ورؤساء القبائل والعشائر، والباقي تبع لهم. أما يكون انتخاب لكل من هب ودب للعاقل والمجنون والصبي والطفل، هذا مخالف الشرع. الاختيار والانتخاب في الشرع لأهل الحل والعقل والأعيان والوجهاء، والباقي تبع له. فإذا اختار وبايع رئيس القبيلة فالقبيلة كلها تبع له. نعم. ها؟ الإمامة تثبت السبق كما سبق، تثبت واحد من الأمور الثلاثة. الأمر الثالث الاختيار والانتخاب من قبل أهل الحل والعقل، كما ثبت سبق أبي بكر وعثمان وعلي. ولم تثبت الاختيار والانتخاب من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم، ما ثبت إلا في أحد. الأمر الثاني تثبت بولاية العهد من الخلفاء السابق، كما ثبت خلافة الصديق على عهد عمر بولاية الصديق. الأمر الثالث تثبت بالقوة والغلبة، إذا غلبهم بقوة بسيفه وسلطانه ثبتت له الخلافة، كما في الحديث: وإن تأمر عليكم عبد الحبشي اسمع وأطع، وإن تأمر عبد الحبشي كان رأسه زبيبة. ولو كان الاختيار والانتخاب ما يختار العبد الحبشي، يختار من قريش ولا من قريش، فدل على تثبت في واحد من الأمور الثلاث، في اختيار الانتخاب بولاة العهد السابق وبالقوة والغلبة. نعم.
نحن طلبة عرب ندرس في موسكو، والشقق سعرها مرتفع.
وإيش؟
الشقق سعرها مرتفع.
نعم.
فيقوم البنك بشراء الشقق لنا ويقسطها علينا، ولكن يزيد علينا الأقساط كل سنة حسب زيادة أسعار الشقق.
ولكن يزيد علينا إيش؟
يزيد علينا الأقساط كل سنة حسب زيادة أسعار الشقق، فما حكم هذه المعاملة؟
لا، ما يجوز زيادة الأقساط، معاملة هذه لا تجوز. لا بأس يشتريها ويقصدها عليكم، لكن لا يزيد على الأقساط، الأقساط تبقى كما هي. فإذا اشتراها مثلا بمئة وقصدها عليكم كل سنة 10 تبقى، أما أن يزيد بدل ما يكون 10 أقساط يزيد عليكم 11 قسط 10، هذا ما زيادة ما يجوز، ربا. نعم.
أسئلة من فرنسا والإمارات. يقول: امرأة أجرت عملية وظلت في غيبوبة بضعة أيام، فهل عليها قضاء الصلاة التي فاتتها؟
إذا كانت الغيبوبة مدة طويلة أكثر من أيام فليس عليها صلاة ولا صيام، مرفوع عنه القلم. أما إذا كان الغيبوبة يوم أو يومين إلى ثلاثة فهذا في حكم النائم، تقضى كما روي عن عمار وغيره. نعم.
ما حكم استخدام مسجل الصوت في قاعة الأفراح عند النساء للإنشاد بكلام طيب؟
إيش ما حكم
استخدام مسجل الصوت في قاعة الأفراح عند النساء للإنشاد بكلام طيب لا محذور فيه؟
إذا كان إنشاد شغل ما في محذور فلا بأس استخدام مكبر مسجل تسجيل، إذا كان ما في فتنة ولا للنساء، وإنما كلام طيب أو حديث طيب لا بأس. نعم.
كيف يقول إمام آمين بعد قراءة الفاتحة؟ يا لأن في الحديث أن رسول الله كان يقول آمين يمد بها صوته.
نعم، هذا مشروع بعد قراءة يقول آمين للإمام والمأموم والمنفرد جميعا، ومن وفق تأمين وتأمين الملائكة غفر له. نعم. نعم، ورد إذا أمن فأمنوا، ولكن ورد في الحديث الأخرى دل على أن هذا القيد ليس مقصودا، وأنه لا يؤمن المأموم إلا بعد تأمين الإمام. نعم.
امرأة تعاني من وساوس شديدة وقد عذبتها حتى أن فكرت في الانتحار.
وقد إيش؟
عذبتها حتى فكرت في الانتحار، فما نصيحتكم لها؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. نصيحة لها أن تجاهد نفسها وأن توطن نفسها وأن تجاهد عدو الله الشيطان، وأن تعمل الحمد لله تعمل ما أمره الله به، ولا تكرر ولا تعيد، وتحذر من الانتحار، فإن هذا من كبائر الذنوب، قتل النفس من كبائر الذنوب، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
الأسئلة من فرنسا والمغرب والجزائر. يقول: إذا أراد الرجل الحج جمع النساء على طعام في بيته وكذلك عند رجوعه من الحج، فما حكم ذلك؟
ما مقصود النساء؟ إن كان النساء من المحارم يسلم عليه ويودعهن عند السفر، وكذلك يجمع أقاربه عند الحضور يسلم عليه فلا بأس. أما إذا كنا أجنبيات فلا يجوز لهن أن يجمعهن وأن ينظر إلى النساء الأجنبيات أو يصافحهن. نعم. أو يخلو بهن.
يقول جمع الناس.
نعم، جمع الناس.
نعم.
ما في نساء؟
ما في نساء.
لا بأس، إذا جمعهم ودعهم لا حرج في الشر. إذا كان ما يعتقد أن هذا السنة من باب يعني يكون يودعهم ويدعون له، وكذلك إذا قدم يسلم عليهم من دون اعتقاد أن هذا سنة أو مستحب.
لكن يقول جمع الناس على طعام.
لا بأس.
في الذهاب والإياب
لا بأس، إذا كان ما يعتقد أن هذا سنة يعني يريد يسلم يودعهم في الذهاب ويسلم عليهم بعد الإياب. نعم.
هل ما هي أدلة وجوب صلاة الجماعة بالمسجد؟
أدلة كثيرة، منها قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، ومنها قوله إذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أوجب الله صلاة الجماعة في الخوف، ومن حديث الأعمى في صحيح مسلم أنه لم يرخص له أن يصلي في بيته لما كان يسمع النداء، ومن حديث من سمع النداء ثم لم يدرك فلا صلاة الله إلا من عذر. أدلة كثيرة، ومنها هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفة عن الجماعة لو لم فيها من النساء والذرية. هذه كلها أدلة على وجوب الجماعة. نعم.
هل أولاد الزوج يكونون محارم لبنات الزوجة اللائي من زوج آخر؟
لا، محارم للزوج نفسه. نعم. لأنهن ربائب له، أما أولاده فلا. نعم.
من قادم مكة من غير أهلها لأداء العمرة وراد الخروج يوم الجمعة، فهل له يجمع معها العصر؟
الصواب أنه لا، الجمعة ما يجمعها مع شيء، وإن كان بعض العلماء أجازة، لكن الصواب أن الجمعة تصلى وحدها ويسافر، وإذا جاء وقت العصر يقف ويصلي العصر ركعتين. نعم.
السؤال من مصر يقول: ظهر عندنا كتاب جعل فيه مؤلفه فصل عنوانه هو نقول عن أهل العلم في إطلاق أن تارك العمل الظاهر بغير جحود ولا إباء لا يكفر، فما صحة هذا القول بارك الله فيكم، وما توجيه قول الإمام أحمد ولا يخرج من الإسلام إلا بالشرك بالله العظيم أو يرد فريضة من فرائض الله جاحدا لها، فإن تركها تهاونا بها أو كسلا كان في مشيئة الله، فهل يستفاد من هذا القول أن الإمام أحمد يحصر الكفر في الجحود والإباء وأنه لا يكفر بالشرك المجرد؟
لا،
أو بالترك
لا يستفاد هذا. العمل لا بد منه، فالذي ينطق بالشهادتين أو يقول آمنت في قلبه ولكنه لا يعمل لا يتحقق الإيمان. الإيمان وهو التصديق بالباطل لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق وفرعون مصدق لكن ليس عنده عمل يتحقق به، كما أن العمل من الصلاة والصيام لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين. فالتصديق في الباطن لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. والعمل الظاهر لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين. فلا بد من العمل، بل لم يعمل ليس بمؤمن، لا بد أن يعمل. إذا كان التصديق الذي في الباطن عنده محبة لا بد أن يكون حركة، والحركة هي العمل، تدفع على العمل، هذا لا بد منه. ولا يمكن أن يكون هناك إيمان مجرد في القلب بدون عمل أبدا، فهما متلازمان. وكان قول الإمام أحمد إذا جحد فريضة لا كل إذا جحد فريضة أما إذا ترك تهاونا، هذا مقصود الفرائض، كثرة من الفرائض، وليس مقصود أن يترك العمل. ما مقصود، ليس مقصود الإمام أحمد أن يترك العمل كله، مقصود إذا ترك فريضة تهاونا لا يكفر إلا إذا جحدها، لكن إذا ترك جميع العمل هذا معناه وادعى الإمام بقلبه، هذا ليس بمؤمن. نعم.
يقول: ما حكم وضع في البيت كلب حراسة لأن البيت يسرق دائما؟
لا يجوز وضع الكلب في البيت الحراسة إلا إذا كان الكلب لا يجوز اقتناه إلا في ثلاثة أشياء، واحد من ثلاثة أمور: إما كلب صيد أو كلب ماشية يعني غنم أو مزرعة يحرسها، أما في البيوت فلا يجوز. يقول الذي من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية حرس نقص من أجله كل يوم قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد، هذا لا يجوز إلا في واحد من الأمور ثلاثة: ماشية الغنم يحرسها أو بستان أو الصيد كلب الصيد، ومع هذه الثلاثة فلا يجوز. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعه وصلى الله عليه وسلم.